بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحمد سبحانه وعلى آلائه ونعمائه. أيها الحضور الكرام، باسمي وباسم إدارة الرقابة والحماية التجارية أرحب بكم جميعا، وخاصة من الإدارة لا سيما الأستاذ سالم السويدي مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، وأخيه الأستاذ علي فاضل رئيس قسم الغش التجاري وفقهم الله، وذلك لنشر الخير والعلم ورفع مهارات موظفين الإدارة استنادا لقوله تعالى: وقل ربي زدني علما، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نقدم بين يديكم سلسلة هذه المحاضرات المتعلقة في الاقتصاد الإسلامي والعقود والبيوع، والتي ستكون إن شاء الله تعالى كما هو مقرر بشكل ربع سنوي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وعليه أشكر جميع من ساهم وسعى بالقول أو الفعل ببزوغ شمس هذه السلسلة القيمة المباركة. فكان لشعبة التدريب الحظ الوافر من الاحترام والشكر والتقدير على الجهود المبذولة والمتابعة الحريصة، فجزاهم الله خيرا. ثم الشكر الموصول لإدارة الإعلام والاتصال الحكومي بإدارة الأستاذ عبد العزيز المدفع، فما وجدنا منهم إلا سعة ورحابة صدور وطلاقة أوجه وتعاون حريبنا نذكره، واسأل الله أن يبارك في سعيهم ويجعل ذلك في موازين أجورهم. ثم الشكر موصول لشيخنا وعزيزنا الشيخ الفاضل الدكتور عزيز بن برحان العزيز حفظه الله على تقبل هذه الدعوة مع كثرة انشغاله، فجزاه الله الخير. أيها الحضور الكرام، هنيئا لكم لحضوركم لمثل هذه المجالس التي من شأنها تكون سببا في تسيير طريق أعظم مقصود، التي تلهج لأجلها الألسن وتشتاق إليه القلوب وتعمل لها الجوارح، ألا وهي القلب، ألا وهي الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والآن نترككم مع المحاضر ليفيدنا ويعلمنا مما فتح الله عليه. قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو، وأشكره على ما من ووفق ويسر لمثل هذا اللقاء ولمثل هذه السلسلة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يمدني بعونه وتوفيقه وتسديده، إنه خير مسؤول. لا شك بأن الحديث عن مثل هذا الموضوع حديث هام، ذلك أن الشريعة الإسلامية كما لا يخفى عليكم هي دين الله جل وعلا الذي ارتضاه لعباده. فالإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده. قال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك هذا الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا. وهذا الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء ختم الله جل وعلا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وجاءت شريعته مهيمنة على جميع الشرائع. معلوم بأن الأنبياء متفقون في الأصول، متفقون مثلا في العقيدة، متفقون في القواعد العامة من حيث العبودية، متفقون على تحريم الأمور المعلومة كالزنا والربا والكذب وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما أنزل الله جل وعلا عليه ربه بيانا واضحا، وفصل ذلك تفصيلا بينا حتى تمت سنة الله جل وعلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. فربنا جل وعلا أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، في يوم عرفة الموافق التاسع من السنة العاشرة من الهجرة، قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت كلمة الله وتمت شريعة الله سبحانه وتعالى. الشريعة هذه شريعة وسطية قائمة على الاعتدال، قائمة على التوازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، قائمة على إعمار الدنيا والسعي للآخرة. ولذلك يقول جل وعلا: كنتم خير أمة. ما معنى كنتم؟ كنتم من الكينونة والصيرورة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات التي تشير إلى وسطية هذا الدين وإلى اعتداله أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام حياته القولية والعملية والتقريرية كلها تشير إلى وسطية هذا الدين، وإلى أنه دين الاعتدال، لا غلو فيه ولا جفا ولا إفراط ولا تفريط. ولذلك من تأمل في نصوص القرآن والسنة لاحت له هذه الوسطية والاعتدال. وربنا جل وعلا الحكيم أعطى كل شيء قدرة. إنما نأتي إلى جانب العبادات، نجد الشريعة لا تسمح أبدا ولو بجزئية بسيطة فيما يتعلق بقضية العبادات من حيث الاجتهاد أو التغيير، يعني بمعنى أن يضيف الإنسان عبادة معينة سواء بأصلها أو بوصفها. ولذلك عندنا قاعدة شرعية: الأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يعبد الله إلا بدليل، لا يجوز له مطلقا أن يعبد الله إلا بدليل، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندنا في الشريعة باب اسمه باب البدعة. ما هي البدعة؟ هي إحداث أمر في الدين، لاحظ في الدين وليس في الدنيا، إحداث أمر في الدين على غير مثال سابق، على غير مثال، يعني ما جاء ذكره في القرآن ولا في السنة. لكن ننتقل الآن إلى باب المعاملات، نجد الشريعة لا تركز على الجزئيات بخلاف إيش العبادات. جانب المعاملات ما تركز على الجزئيات، بل فتحت الباب على مصراعي في قضية إيش المعاملات. ولذلك عندنا قاعدة في مقابل هذه القاعدة: الأصل في العبادات البطلان والتوقف والمنع، قاعدة عظيمة: الأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز. الأصل فيها الحل والإباحة، يعني لك أن تعمل ما شئت في العبادات في التجارات إلا ما جاء النص بتحريمه ومنعه، لأن أحيانا بعض الممارسات تفتقر إلى جملة من القيم والأخلاق المنافية للشرع، فتأتي الشريعة لتمنع الضرر ولتزيل الضرر ولتحسم الفساد، سواء في العاجل أو الآجل، سواء على التاجر أو على المستهلك، سواء على الفرد أو على مجموع الأمة. ولذلك عندنا هذه القاعدة العظيمة تمثل مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الشريعة من مقاصدها أنها جاءت لتحقق متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، يعني لا ترجح جانب على جانب، بخلاف مثلا النظريات البشرية التي لم يكتب لها الدوام وإنما سقطت وما زالت تتساقط. عندنا ما يتعلق بقضية المال، عندنا نظريتين: النظرية الاشتراكية والنظرية الرأسمالية. الآن الملاحظ أن أغلب دول العالم تنظر إلى النظرية الإسلامية بهذا السياق طبعا، ولا هو دين وشريعة. انتشار الآن المصارف الإسلامية دليل على ماذا؟ على أن الشريعة الإسلامية بتعاليمها هي الحق في واقع الأمر. الآن دول أوروبا فيها بنوك إسلامية، فيها تعاملات إسلامية، دول شرق آسيا أيضا. هذه دول على ماذا؟ على أن هذه النظرية إنما هي ربانية المصدر وليست بشرية المصدر. النظرية الاشتراكية قائمة على ماذا؟ أو الشيوعية والاشتراكية قائمة على سلب الإنسان ما فطره الله عز وجل عليه من مسألة التملك. طبيعة الفطرة البشرية تحب ماذا؟ التملك، يحب الإنسان التملك. جاءت الشيوعية وجاءت الاشتراكية فسلبت هذه القيمة، سلبت هذه الفطرة، سلبت الإنسان هذا الشيء. الآن الطفل يحب التملك، اللعبة والحاجة ما يعطيها وينازع عليها ولا يمكن يسلمها بسهولة. كذلك النفس البشرية في جميع الأمور، ولذلك جعلوا من الإنسان مجرد إيش آلة، مجرد آلة يعمل وينتج فقط، وليس له إلا أن يعطى بدلتين في السنة أو يعطى يغذم كما يطعم كما تطعم البهائم. هذا طبعا نظرية ما كتب لها الديمومة والبقاء، استمرت 70 سنة تقريبا ثم سقطت وفشلت. لماذا؟ لأن ليست من لدن حكيم خبير، وإنما من عقول آفنة ابتدعت هذا الشيء لتضاد دين الله جل وعلا. في المقابل ما يسمى بالرأسمالية القائمة على جعل المال دولة بين الأغنياء، يعني يدير المال هذا مجموعة من الأغنياء فقط، وهناك سحق للمتوسطين أو الفقراء بحيث لا ينظر إليهم في هذه القضية. ولأجل هذا نجد يعني ممكن تعبير ما يتعلق مصاصين دماء للفقراء أو الطبقات الأخرى، والله جل وعلا يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الشريعة جاءت فمنحت الإنسان الحرية الكاملة في قضية المعاملات والتجارات وفي الاكتساب، بل إنها جعلتها ضمن الإطار الشرعي، يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. لاحظ الآن قاعدة الشريعة في قضية العمل. الآن عندنا نصوص كثيرة كلها فيها الأمر بالعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حث على العمل. لفظة العمل في القرآن الواردة في النصوص هذه لا ينبغي حصرها وقصرها على العبادة، بل ممكن أن تعد إلى المعاملات، وهذا من المقاصد العظيمة لهذه الشريعة. بمعنى أن الإنسان الآن لما يعمل يؤجر على ذلك، رغم أن هذا العمل قائم على الاكتساب وكذا يؤجر على ذلك. انظر في قول الله عز وجل وآخرون يقاتلون في سبيل، وآخرون يضربون في الأرض، في قول الله جل وعلا وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ذكر الضرب في الأرض، قال يضربون في الأرض، قال ابن عباس هي التجارة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة في المسجد، فمر شاب مسرع إلى السوق فغمزه بعض الصحابة، قالوا انظر إلى هذا لو كان في سبيل الله، يعني شوف يسعى إلى السوق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، إن كان يسعى على والدين فهو في سبيل الله، إن كان يسعى على زوجة وأولاد فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الذهاب إلى السوق والاعتمال والاحتراف وامتهان هذه الحرف في سبيل الله، سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى وعز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفض قضية اليد السفلى، اليد السفلى هي اللي تمد وتسأل، كان عليه الصلاة والسلام يرفض هذه المناظر. لما جاءه اثنان يسألانه الصدقة صعد فيهم النظر وصوب، يعني شافهم من فوق إلى أعلى ومن أعلى إلى فوق، فقال ورآهما جلدين يعني قويين، فقال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ما تحل لك الصدقة. كيف أنت الآن تريد أن تعيش على هامش الحياة؟ كيف أنت الآن تريد أن تبذل ماء وجهك؟ ولذلك أمرهما ونهاهما. جاء رجل يسأل، رآه النبي عليه الصلاة والسلام رجل مكتمل، فنادى فقال ما معك؟ إيش عندك في البيت؟ فقال حلس وقصعة، القصعة الإناء والحلس غطاء يتخذ وطاء وغطاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بهما، قال عليه الصلاة والسلام ائتني بهما، فجاء بهما فعرضهما النبي عليه الصلاة والسلام في المزاد العلني، قال من يشتري هذه؟ فقال رجل بدرهم، قال لا، قال رجل بدرهمين، فباعها النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين. الدرهم الأول اشترى له فيه فأس وحبل، والدرهم الثاني اشترى له فيه طعام لأولاده يكفيهم مدة أسبوع. طبعا الدرهم الإسلامي في وقت له قيمة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب إلى هذا الجبل واحتطب، فعاد بعد، فجاء في رواية وإن كان إسنادها محل كلام، بعد 15 يوم جاء وقد أغناه الله سبحانه وتعالى. فهذه النظرة من صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى العمل والاكتساب والاحتراف، وإلى الالتفات إلى مثل هذا الأمر، وأيضا احتساب الأجر في سبيل الله. الأمر الآخر، مسألة المال عندنا في الإسلام له قيمة، ولذلك المال في الإسلام يمثل عصب الحياة كما يعبرون، العمود الفقري للحياة. المال لو لم يكن هناك مال لا ذهبت جملة من الأمور بل من العبادات. الماء يشترى، الثوب للصلاة طبعا، للشرب وكذا، وأيضا لمسألة الوضوء والاغتسال. الثياب تشترى أيضا لدفع البرد وكذا، دفع الحر، وأيضا لمسألة ستر العورة في الصلاة. الإنسان يسافر إلى الحج بالمال، الإنسان يشتري الطعام في مسألة الصيام كذلك لله عز وجل. فهذه كلها جملة من العبادات. فالمال عندنا له قيمة عظيمة، ولذلك الإنسان يسأل عنه يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن الشريعة التي اهتمت بالتشجيع على المعاملات وعلى المال أيضا بيّنت بأن هذا المال الذي تكتسبه لا بد أن يكون من حل، ولا بد أن يكون من طريق شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن الإسراف، نهى عن التبذير، بل ربنا جل وعلا يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. التبذير يكون في ماله، في المال. ولذلك العلماء يقولون التبذير ولو صرف الدرهم، ولو درهم في الحرام يعد تبذيرا، والإسراف يكون بأخذ القدر الزائد عن الحاجة، أخذ القدر الزائد عن الحاجة. أما التبذير الذي قبح الله عز وجل شأن المبذرين حيث قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، قالوا: ولو في درهم واحد، ما دام وضعت في حرام فأنت مبذر. ولذلك سيسألك الله جل وعلا عن ذلك يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأموال شجع أصحابها على أن لا ينسوا الآخرة، بمعنى أن هذا المال ليس بالضرورة فقط أن يكون لإشباع وطر النفس وقضاء حاجات النفس من أجل الدنيا، لا، وإنما حث على ماذا؟ حث على أن يكون هناك التفات للآخرة. بل ربنا جل وعلا ماذا قال؟ يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يقول جل وعلا في كتابه العزيز، يقول في آخر سورة المنافقين، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذه البداية، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، بدأت التنبيه على الحذر من فتنة المال والولد. ثم قال جل وعلا: وأنفقوا في سبيل، وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي يوم. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بمعنى أن الإنسان بمجرد الموت ويرى الآخرة يعرف قيمة الصدقة وقيمة الإنفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفر بئر رومة فله الجنة. فقام عثمان وتصدى لهذه القضية العظيمة فحفرها، وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن له الجنة. هذا الالتفات العظيم من الشريعة في قضية المال في واقع الأمر هو جمع بين متطلبات الروح والجسد. الروح تريد، ما في أحد يقول والله المال غير جيد ومو محبب. سمعتم واحد واللي يقول غير محبب يعطينا الفلوس اللي عنده؟ الله عز وجل يقول في الإنسان، يقول: وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس: الخير هنا المال. قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما جما. ما في إنسان ما يحب المال، والله لو كان من أزهد الناس. لكن الشريعة هذا الحب، هذا التعلق، هذه الفطرة رشدتها، بمعنى أنك هذا المال لابد أن تعلم بأنه إما أن يذهب عنك أو تذهب عنه. الآن بربكم سمعتم واحد مات فأخذ أمواله معه؟ ما في، ما يمكن أحد يأخذ ماله معه، الورثة ما يرضون ولو كان من أعز الناس عليهم. أو يفارقك المال في الحياة، خسارة، حريق، شيء من الخسائر اللي تحصل، فيذهب المال عنك. هذا الالتفات عظيم جدا في قضية الجمع بين متطلبات الروح والجسد، وبين الجمع بين السعي لأمور الدنيا والأمور الآخرة. الأمر الآخر أيضا من مقاصد الشريعة أن هذه التراتيب وهذه التوجيهات وهذه التعليمات في واقع الأمر هي للداخل والخارج. ما معنى للداخل والخارج؟ بمعنى أن المسلمين من خلال قواعدهم الاقتصادية ومعاملاتهم يعكسون صورة عظيمة جدا للبشرية ممن لا يعتنق الإسلام، مثل قضية القيم والمبادئ التي يلتزم فيها التاجر. نحن عندنا التاجر مطالب أن يلتزم بجملة من القيم والمبادئ. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى السوق قال: يا معشر السماسرة، بأعلى صوت، السماسرة يعني التجار، يا معشر السماسرة، فالتفتوا فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. البر والصدق قيم جاء بها الإسلام، بخلاف طبعا غير المسلمين حتى لو كان عندهم شيء من الصدق إنما لغرض دنيوي، لسمعة الشركة، لسمعة المؤسسة، لسمعة كذا، حتى لا نخسر، وممكن في أي لحظة ممكن يقلب إذا انتهز الفرصة. المسلمين لا، أهل الإسلام لا، هي سلوك خاص وعام، بحيث يجري معهم كما يجري الدم في العروق. الآن شرق آسيا، أغلب دول شرق آسيا ما فتحت بالسيف، فتحها من التجار. كيف التجار؟ لما ذهب التجار من الحجاز واليمن وبدأوا يعني يذهبون إلى شرق آسيا لأندونيسيا وماليزيا وكذا، وشافوا الصدق اللي عندهم وشافوا الأمانة، دخلوا في دين الله أفواج، أصبحوا من المسلمين، دخلوا في دين الله جل وعلا أفواج. فهذه أيضا من الأشياء التي جاءت الشريعة لتجعل التعامل مع الآخرين على وفق هذه المبادئ. كذلك في الداخل عندنا مجموعة من القيم التي جاءت بها الشريعة في قضية المال، يعني مثال الأنانية والذاتية المغروزة في نفس كل شخص تقريبا، خاصة في مسائل المال، جاءت الشريعة فذوبتها، أذابتها، بمعنى أن الإنسان ليس بالضرورة أن يأخذ حقه كاملا. هناك عندنا جانب أخروي، عندنا جانب إنساني، جانب رحمة. لذلك الآن تجد بعض المسلمين وللأسف عنده من التصحر في صدره والقسوة في قلبه والأنانية والذاتية التي تجعله فعلا وحشا كاسرا في قضية التعامل في هذا الجانب، يقول: ما أتنازل ولا درهم عن حق. هو يخسر في واقع الأمر. شوف، لاحظ هذه النماذج. النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتا في المسجد، واحد يقول: عندي ما عندي، واحد يقول: أدي حقي. فرفع السجف عليه الصلاة من غرفته فوجد اثنان: كعب بن مالك وابن أبي حدرد، صحابيان جليلان. هذا معطيه قرض مالي، وهذا يقول: ما عندي، ما أقدر أسددك. حان وقت السداد، فالنبي عليه الصلاة والسلام حسم هذه المسألة بكلمة، فقال: يا كعب، ضع الشطر، يعني النصف. قال: نعم يا رسول الله. ثم قال لابن أبي حدرد: قم فقضه. قال: نعم يا رسول. انتهت المشكلة، انتهت المشكلة. ولذلك يقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى ميسرة، يعني بمعنى أن الإنسان الذي جاء وقت السداد وما استطاع يسدد، لابد أن تنظر. الجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الإنظار واجب، يجب عليك أن تنظره، ما يجوز لك أنك تشتكيه وتدخل السجن وتدمر أسرته. بغض النظر عن اعتبارات كثيرة، قد يكون هو نصاب دجال، هذه مسائل أخرى، لكن نحن نتكلم على الجانب اللي أنت تحمله، وهي قضية أن الشريعة جاءت فأكدت على هذا الخلق، هذه القيمة، وهذا المبدأ، مبدأ التسامح، مبدأ الوضع شيء من الحق لأجل دار آخرة، لأجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذه مسألة إيمانية أيضا. يوم القيامة يقول الله عز وجل: قال: سهلوا على عبدي فإنه كان يسهل على الناس. هذا تاجر غني كان ييسر على الناس ويسهل على الناس، ولذلك الله عز وجل خفف عنه يوم القيامة. هذه الجوانب كلها يعني كانت حاضرة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، نجد أن عندنا في الشريعة الآن في أبواب مثلا الدين والشريعة عندنا جانبان: الجانب الأول جانب العقائد الإيمانيات، والجانب الثاني جانب العبادات. جانب العبادات، العلماء يقسمون أبواب الفقه إلى 3 أقسام وبعضهم إلى 4 أرباع. يقول لك مثلا جانب العبادات، ثم يدخلون في باب المعاملات أو كتاب المعاملات، ثم كتاب الجنايات، ثم كتاب القضاء، الجنايات والحدود وطبعا الفرائض وغيرها، هذه كلها تدخل في ضمن العبادات. جانب أو كتاب المعاملات في الفقه من أكثر الأبواب بحثا ومن أكثرها ثراء من حيث المسائل ومن حيث الأحكام. عندنا باب عظيم جدا اسمه باب المعاملات. شوف لاحظ أول باب من أبواب المعاملات فيما يتعلق في الشروط، بعد يأتي ما يسمى بباب الخيار. الخيار إيش معنى الخيار؟ الخيار هو أن يتخير، خلنا يعني نصطلح على أو نتفق على مصطلحاتكم أنتم يا الدائرة، يتخير المستهلك، مستهلك يخير، وكذلك التاجر يخير في قضية إمضاء المعاملة أو عدم إمضائها. الشريعة كفلت في مسألة الضمان صلاحية السلع ضمانا عجيبا ما موجود فيه الآن. اللوحات الموجودة في بعض المحلات البضاعة لا ترد ولا كذا، هذه غلط، هذه مخالفة للشريعة في واقع الأمر. البضاعة بمجرد خروجها من المحل لا ترد ولا كذا ولا تستبدل، هذا مو بشريعة. خيار عندنا أولا خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ خيار المجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق. أنا الآن وشخص منكم يعني اشتريت سيارة، اشتريت سيارة 100,000، ما زلنا في المجلس، بمجرد خروجي من الباب أو انتهاء المجلس خلاص لزم البيع، البيع تأكد. ما دمت أنا في المجلس سواء كان سيارة في أي شيء، لي الحق أني أرد. أحيانا بعض الناس عنده اندفاع في قضية الشراء، أحيانا تغلب العاطفة عليه، أحيانا يخدع فيشتري. ما دمت أنا في المجلس ما زال لي الحق الكامل في قضية أني أرد، حتى لو سلمته المبلغ ليس له الحق أبدا أن يعترض علي في قضية عدم إرجاع المبلغ ما دمنا في المجلس. هذا يسمى خيار المجلس، وقال به الجمهور، جمهور العلماء. المسألة الثانية عندنا ما يسمى بخيار الشرط. يعني أنا والله أقول طيب أنا اشتريت منك السيارة، لكن بشرط أني أفحصها، بشرط أني أعرضها على الورشة، بشرط أني كذا، بشرط أسافر عليها أشوف صلاحيتها. فإذا وافق البائع خلاص، بمجرد عدم رغبتي بعد ذلك في هذا الشرط بحدوده، يجب علي أن يقبل هذه السيارة إذا فعلا كان الشرط مخالف. عندنا ما يسمى بخيار العيب. خيار العيب يعني الآن شخص يخدع أحيانا، يشوف سيارة جميلة مثلا أو بيت طيب فيلا مثلا، فما عنده خبرة في السوق، فيذهب ويشتري هذا الشيء فيتبين فيه عيب، عيب طبعا قديم عند البائع. هنا الشريعة كفلت له بأنه يحصل على ماله متى ما إن حصل هذا العيب، أو يخير تقبلها مع الأرش. إيش معنى الأرش؟ الأرش أن تقيم السلعة صحيحة وإيش ومعيبة. الفرق بينهم هو الذي يعطى. بعض الناس يقول ما عندي مشكلة، يعني السيارة الآن 100,000، لما طلعت فيها وصار العيب وين؟ في الجير مثلا، صار العيب في كذا. الآن أنا بالخيار، إما أردها كاملة وأخذ مالي، وإما أن أرضى بإيش؟ بالعرش. العرش طيب، هذا السيارة 100,000، طيب تعال يا الأخصائيين أو كذا قيموها لنا بهذا العيب، والله 80 هذه ما تسوى إلا 80,000، كم الفرق؟ 20,000. إذن هذا عرش، ترضى فيه ولا ترد السيارة؟ هذا دلالة على ماذا؟ على أن الشريعة حمت المستهلك، كما أنها أيضا حمت التاجر في هذه القضية. لماذا؟ لأن التاجر بمجرد طلوع الإنسان من 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 المجلس، يسمى مجلس العقد، طبعا مجلس العقد لا يعني بالضرورة دكان أو محل، قد يكون مجلس عقد في الطيارة، أنا وياك مسافرين في الطيارة واتفقنا على أن أشتري منك السيارة، اتفقنا ودفعت لك المبلغ أو كتبت لك شيك، نزلنا من الطيارة تفرقنا خلاص لزم البيع. أنا وياك في الباخرة في السفينة نفس الشيء، في كذا أنا وياك في الدائرة اشتغلنا ياك وصار بينه وبينك. يعني أنا أريد أن أوصل فكرة بأنه ليس بالضرر أن يكون في السوق أو في محل العقار أو في محل أو معرض السيارات. هناك خيار الغبن. إيش معنى خيار الغبن؟ خيار الغبن أن الإنسان يشتري سلعة لكنها إيش بسعر مرتفع يخالف سعر السوق. الشريعة جاءت فحمت المستهلكة. أحدثكم أنا قديما غبنت، أخذت سيارة وإذا سعرها غالي، كنت مستعجل وعندي ظرف طارئ وما عندي سيارة، بايع سيارتي وحقيقة يعني غبنت غبن شديد. لكن طبعا رضيت، أنا ما كان عندي استعداد أني أروح أتناسن وكذا، عرف الحقين السيارات. المقصود الآن شخص لما جاء عندنا الغبن أخوان على نوعين، غبن يسير وغبن فاحش. الغبن اليسير ما هو؟ الشيء اللي يعني زيادة 100 درهم 200 درهم 500 درهم، هذا يسمى غبن يسير. الغبن الفاحش لا، زيادة مبلغ يصل إلى الربع إلى الثلث إلى النصف أحيانا، هذا غبن فاحش. ولذلك أحيانا أنا أكون مستعجل، أو شخص مثلا يريد أن يشتري بيت ومحتاج البيت ضروري وشاف بيت وكذا، ما سأل عن سعر السوق أو ما عرف الحالة الآن الاقتصادية التي يمر بها البلد من انخفاض العقار مثلا أو شيء، فيبادر إلى الشراء. هنا يحصل إيش؟ الغبن. قد يستغل هذا الشخص، أو شخص يكون بسيط من حيث ما يعرف، ما عنده خبرة ولذلك يغبن. هذا الخيار، خيار الغبن، أنت بالخيار إما أن ترد المبلغ كامل ويقبل التاجر أو البائع أيا كان، وإما أن تأخذ الفرق اللي سميناه قبل شوي الأرش. الجانب الآخر من مقاصد الشريعة أنها أيضا جاءت بضبط مسألة الأموال ومسألة أيضا البيع والشراء، بحيث لا تترك الفرصة للتجار أن يضعوا ما يشاءون من الأسعار. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الصحابة فقال يا رسول الله سعر لنا. ما معنى سعر لنا؟ يعني أعطنا أسعار لهذه البضائع. هذا يدل على ماذا؟ على وجود مشكلة. يعني الصحابة ما قالوا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إلا وجود مشكلة في السوق، هم غير راضين عن عمل بعض التجار، فقالوا سعر لنا يا رسول الله حتى الأمور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر، وإني أرجو أن ألقى الله عز وجل وليس في عنقي مظلمة لأحد. طبعا هذا الحديث في ظرفه الزماني، كان الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس خشية لله، من أكثر الناس خوف من الله عز وجل، ومن أكثر الناس تقوى. بعد لما فسد الزمان واستأثر التجار واستغلوا حاجات الناس، جاء العلماء رحمة الله عليهم فنظموا هذه القضية، لأن كلها تتفق مع قواعد الشريعة العامة في قضية العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقالوا التسعير على نوعين، تسعير عادل وتسعير ظالم. تسعير عادل وتسعير ظالم. اللي يفرق بين التسعير العادل والتسعير الظالم أنك تعطي التاجر حق، وأيضا أن لا يكون هناك إجحاف بالمستهلك. بمعنى أنه ليس كل تسعير في واقع الأمر يكون في مصلحة التاجر، قد يظلم التجار أحيانا. يعني لما تكون هناك قوانين مثلا، الآن يقال والله أنت هذه السلعة طبعا بمعزل عن قضية معرفة كثير من الأشياء تبيعها بالسعر الفلاني، طيب هذا التاجر الآن عنده تحميل وتنزيل وعنده حفظ وعنده مخزن وعنده عمال وعنده كذا، يجب هذه كلها تحسب ضمن عملية التسعير العادل، ضمن عملية التسعير العادل. إذن الشريعة جاءت بمثل هذا فوضعت هذا التسعير. التسعير الظالم أنك تجحف إما بحق المستهلك المشتري وإما بحق التاجر الذي يمارس البيع والشراء. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الشريعة اهتمت بجانب الأموال اهتماما بالغا، بحيث أنها منعت أن يقع الضرر على الناس بأي نوع من أنواع الضرر، تحمي التاجر وتحمي المستهلك. الآن في قاعدة عندنا فقهية، تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، منوطة بالمصلحة، يعني أن ولي الأمر السلطان الحاكم مسؤول مسؤولية كاملة عن تنظيم مسألة السوق. الآن الموجود في أغلب دول العالم مثلا في دولنا الآن موجود مسألة التسعير، تدخل جمعية تشوف الأسعار موجود، هذا يسمى التسعير. والهدف من ذلك هو ضبط عملية الاستهلاك وعملية البيع والشراء حتى لا تكون بأيدي أناس قد يظلمون الآخرين. في مسألة مهمة وهي من مقاصد الشريعة في باب منع الضرر، منع الحاق الضرر، كما أنه في باب التسعير كذلك في باب الاحتكار. باب الاحتكار، الاحتكار هو أن يقوم التجار بعدم إنزال السلع إلى السوق، السلع الضرورية أو الحاجية، السلع الضرورية أو الحاجية. لما نقرأ في كتب الفقهاء نجد بأن الفقهاء بعضهم يقصر المسألة على الطعام وبعضهم يقصرها على كذا. أوسع المذاهب في هذا وأحسنها مذهب المالكي، لما إيش وسعوا المسألة وجعلوها في كل ما يدخل على الناس الضيق إذا لم ينزل إلى السوق. يعني مثلا الرز، الرز الناس يأكلون رز، فلما يأتي تاجر مثلا وكيل عن الرز مثلا ويمنع لأجل أن يرتفع السوق، السوق أو سعره في السوق، هنا يقال له لا، لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ، وللدولة الحق في أن تتدخل في قضية إجباره على تنزيل السوق وبيعه بالسعر المعتاد الذي لا يضر به ولا يضر بالمستهلك. الحديد، نفترض الآن الحديد عندنا ثورة معمارية كبيرة، حاجة الناس إلى الحديد والأشياء هذه للبناء. لو يجي مثلا الوكيل عن الحديد أو التاجر ومنع الحديد، أوقع الناس في حرج ولا لا؟ أوقع الناس في حرج وضيق. ولذلك هنا الدولة تتدخل في مثل هذا الأمر حتى تمنع الظلم، لأن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، منوطة بالمصلحة. المال أيضا من مقاصده أن المال ضرورة كما ذكرت، ضرورة، ولذلك تجري عليه أنواع المقاصد اللي عند الأصوليين يقول ضرورة وحاجة وتحسيني، ضرورية وحاجية وتحسيني. المال الشريعة جعلت له قيمة عظيمة، ولذلك مثلا الاعتداء على المال جريمة عندنا في الشريعة. مثلا السرق، السرق باب السرق الآن هو أن يأخذ الإنسان المال من حرزه خفية. طبعا الحرز، طبعا الحرز هذا راجع لكل شيء بحسبه، الذهب في الصناديق، الأموال في المحافظ، البهائم في الحظائر مثلا، الذهب، الحديد، الخشب في المستودعات. يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أي واحد يعتدي على هذه الأموال بالسرقة فجزاؤه القطع في الدنيا والعذاب في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله، الرجل يريد مالي، يأخذ مالي يعني غصب، قال لا تعطيه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. في إشارة إلى أن هذا المال له قيمة عظيمة في الإسلام، ولذلك ليس من السهولة جدا أن يعبث بهذه الأموال. حتى أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لما ذكروا هذه المسألة وفرعوا عليها أنواع متعددة في قضية ماذا؟ قضية إبقاء المال، إبقاء المال حتى لا تمتد إليه يد الإفساد والتخريب. عندنا مثلا السرقة، الغصب، النهب، هذه كلها محرمة. شوف باب الغصب عندنا بالفقه باب يشير إلى حرمة الغصب الأموال أو التي لها قيم، كذلك ترتب عقوبات على هذا الغصب ولا تتسامح معه. لماذا؟ لأنه اعتدى على الضروري من الضروريات. عندنا مسألة أخرى فيما يتعلق بطبعا المقاصد هذه التي أشير إليها، مقاصد الشريعة، هي تريد الشريعة ترمي إلى شيء معين. لما نقول مقاصد، مقاصد الشريعة من الاقتصاد الإسلامي ترمي إلى شيء، إلى شيء معين. هذه المقاصد على ثلاث أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات هي التي لا يمكن أبدا أن تقوم الحياة إلا بها، بحيث أن الحياة تتعطل إذا ما كان هذا الضروري موجودا. الحاجيات هي التي أصلا من يعني شرعت لأجل رفع الحرج، لأجل رفع الحرج، بمعنى إذا لا يوجد هذا الأمر لا يكون هناك هلاك أو وإنما الناس يقعون في حرج وفي ضيق، فجاءت الشريعة بنفي الحرج ورفعه. عندنا التحسينيات أو الكماليات، يعني هذه الأشياء التي هي من قبيل التزين والتحسن أو التحسين أو التزين، يعني هي ليست مؤثرة، بمعنى لو لم تكن موجودة لكانت حياة الناس يعني عادية وطبيعية. أيضا من المقاصد العظيمة لهذه المسألة، وهي قضية تنمية الاقتصاد يسمونها الوطني أو اقتصاد البلد، والسعي في المحافظة على هذا الأمر. لذلك لما الآن نرجع إلى جميع ما ذكرنا، نجد أن هذه كلها في واقع الأمر تشير إلى ماذا؟ تشير إلى الاهتمام بالمال العام، الاهتمام بالاقتصاد الوطني، الاهتمام بالعصب الحياة التي فعلا تقوم عليها الدول. ولذلك إعطاء التجار حقوقهم، وأيضا الالتفات إلى المستهلكين أو إلى يعني المواطنين صح التعبير أو المقيمين أو المستهلك عموما، لا شك أن هذا كله يشكل نظرية نفع البلد بشكل عام من خلال المحافظة على هذه القواعد. الشريعة أيضا لما جاءت واحترمت هذا المال وفتحت باب المعاملات على مصراعيه، شجعت في واقع الأمر على الحرف الشريفة، الحرف العالية، الحرف التي فيها نفع متعدي. طبعا الحرف والمهن على قسمين، بعضها يسمون الحرف الشريفة وبعضها الحرف الوضيعة. الحرف الوضيعة هذه هي التي يمارسها الإنسان وفيها نوع ابتذال. طبعا الله عز وجل خلق الخلق وفرق بينهم، وخلقهم أيضا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، بمعنى التسخير، سخر الله جل وعلا الناس بعضهم لبعض. ولذلك سنة الله الكونية القدرية أنه خلق الناس وفرق بينهم. الآن تخيل البلد ليس فيه خباز، الناس كلها موظفين مثلا، يدخل على الناس حرج شديد. تخيل أن الناس ليس فيهم مثلا عامل نظافة، ستبقى المخلفات هذه تؤذي الناس. ولذلك ربنا جل وعلا من حكمته البالغة أنه خلق الناس وجعلهم مراتب. ومع هذا كله الشريعة جاءت فدعت إلى أن الإنسان يختار أفضل الحرف قدر المتاح. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كسب الحجام خبيث. خبيث ما معنى خبيث؟ يعني رديء وليس محرم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه رجل اسمه أبو طيبة فأعطاه دينار، فدل هذا على أن كسب الحجام جائز لكنه رديء. ليش؟ لأن الحرفة يعدونها وضيعا. طبعا هذا قديما كان يمصون الدم، الآن لا، تطورت المسألة، أصبحت الحجامة تأخذ شكل لا يقوم على قضية مص الدم بالفم، وإنما قضية ما يسمى بالكؤوس وكذا. فيعني تقريبا انتفت العلة الموجودة في كون هذه الحرفة وضيعا. هذا كله يشير إلى ماذا؟ إلى أن المسلم ينبغي أيضا أن لا يكون خاملا، بل أنه يحاول أن يتطلع إلى أفضل الحرف وإلى أعظم المكاسب، إلى أعظم المكاسب. وهذا لا شك بأنه يعطينا أيضا فكرة عامة عن الشريعة، بأن من مقاصدها أنها أيضا تنوع في قضية الحرف والمهن وفي قضية الوظائف. في مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بالحسبة على في أبواب المعاملات، النبي عليه الصلاة والسلام هو كان المحتسب الأول في قضية رفع الضرر عن الناس. كان عليه الصلاة والسلام ينزل السوق ويشوف الملحوظات هذه يلاحظها بنفسه عليه الصلاة والسلام، كان ينبه عليه. مرة من المرات ذهب عليه الصلاة والسلام إلى السوق فوجد كومة من الطعام جميلة جدا، كومة من الطعام، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في داخله فوجد بللا أثر عليها، يعني سبب عفونة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أصابته السماء. فقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منه، وفي لفظ من غشنا فليس منه. وعندنا قاعدة دائما، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منا فمعناه كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظائم الآثام، لما قال ليس منا هذا يدل على أنه كبير. لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام احتسب، قال له أظهر العيب، إذا كنت صادقا أظهر العيب للناس حتى لا ينخدع الناس في حال. ولذلك بدأت عملية الاحتساب لما فسد الزمان. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أكثر الناس احتساب في الأسواق. أنتم الآن في دائرتكم بعض أقسامكم هي حسبة، هي حسبة تقومون مقام ولي الأمر في قضية التنبيه على هذه الأخطاء. طبعا الغش التجاري تنوع وتلون وأصبح له يعني أصبح الغشاش هؤلاء فنانون في قضية الغش، ولذلك المسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة. وهذا يدلنا على أنه يجوز للمفتش أن يبحث حتى عن باطن الأمور. بمعنى لو كان مثلا نفترض الآن عندنا مجموعة علب، هذه العلب إذا شك المستهلك في أن الاستيكر الذي عليها فيه غش وتدليس وعلى أنه قضية انتهاء سنة، يعني انتهاء مفعولة، ممكن له الحق حتى لو أفسد واحدة لأجل مصلحة الأمة يأخذ عينة معينة، وحتى لو أفسدها لأجل فحصها ولأجل النظر في مدى صلاحية له الحق الكامل في ذلك. ولأجل هذا النفس لما أدخل يده لا شك بأنه سيتعيب بعض الشيء الذي لم يصبه هذا المطر كما قال الرجل. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الشريعة لديها أو من قواعدها الرقابة الكاملة على الأسواق، الرقابة الكاملة والاحتساب على هؤلاء التجار. طبعا الآن عندنا ما يسمى بالماركات والتقليد، هذا يمثل غش. يعني لما تكون هناك سلعة من ماركة معينة سعرها فلاني كذا، ثم يأتي تاجر فيقلد هذا يقدمه للناس على أنها ماركة، هذا عين الغش والعياذ بالله. ما يتعلق بالسيارات الآن، الإطارات مثلا، الإطارات الآن كثير من حوادث السيارات التي ذهبت فيها أرواح سببها الغش الموجود عند بعض هؤلاء الذين يبيعون هذه الإطارات ويضعون تواريخ معينة ويضعون كذا وهم يغشون في ذلك. كثير من المطاعم التي يحصل فيها تسمم سبب ذلك الغش مثلا. ولأجل هذا هذه العملية تكون في واقع الأمر من أهم القضايا التي نبهت عليها الشريعة وهي من مقاصدها. بمعنى أنه القضايا الحل والإباحة لا تعني أبدا ترك اليد لهذا التاجر أو لهذا العامل أو لهذا يعني البائع اليد الكاملة في قضية التعامل أو قضية البيع والشراء من دون رقيب ومن دون حسيب. وطبيعة النفس البشرية أنها تخاف من المحتسب عليها، هذا خاصة ضعاف الإيمان ورقاق الدين ما ينظرون إلى مثل هذا. يمكن لعلكم تذكرون في الزمن السابق كان الإيمان قوي والضمائر حية ومراقبة الله عز وجل حاضرة. في قصة يذكرون عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعس في شوارع المدينة، فسمع امرأة هي كانت تبيع اللبن، فكانت تشوب اللبن بالماء، تشوب حتى يكثر اللبن، فكانت تقول تنكر عليها بنت من بناتها تقول اتق الله وخاف الله عز وجل. فقالت أمير المؤمنين لا يرانا، عمر يعني الآن نايم أو مشغول، فقالت: وأين رب أمير المؤمنين؟ أين الله عز وجل؟ فأعجب عمر بهذه الكلمة التي صدرت من هذه البنت. وطبعا الرواية تقول هي رواية من روايات السيرة ليس لها إسناد، لكن يقول بأنه زوجها أحد أولادي فأنجبت له ذرية صالحة، قيل منهم عمر بن عبد العزيز جاء من نسلها. المقصود بأن هذا الجانب مهم، ولذلك الاحتساب على مثل هذا الأمر يمثل حقيقة في تقديري أنا والله جهاد في سبيل الله، جهاد. لماذا؟ لأنك بهذا تستطيع أن تحافظ على أنفس معصومة، تستطيع أن تحافظ على أبدان معصومة، تستطيع أن تحافظ على أموال معصومة، تستطيع أن تحافظ أيضا على مقدرات الدولة، مقدرات الدولة. ولذلك الآن طبعا نشوف ونتابع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي شيء يعني فظيع جدا، يعني القبض على هؤلاء الغشاشين أو المزورين أو اللي يتلاعبون بالأسعار أو يتلاعبون في المواد هذه على جميع أشكالها وجميع أصنافها. أيضا ما يتعلق بمقدرات البلد، يعني الآن وجود مثل هذا النوع لا شك بأنه يعود بالضرر على مجموع البلد. هذه تقريبا أهم المقاصد الشرعية بعناوين عريضة وعامة، وإلا تحتها جملة من التفاصيل فيما يتعلق بيعني النماذج، وهي موجودة كما ذكرت لكم في أبواب الفقه. طبعا حسب ما فهمت بأن المحاضرات هذه ستكون ربع سنوية، ولذلك أحببت أني أحصر المقاصد قاصد الشريعة في هذه الأشياء التي ذكرتها، ولعلنا إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة نفتح المجال أكبر في مسألة التفصيل في بعض المسائل الاقتصادية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وإن كان هناك مداخلات أو أسئلة وأعتقد أنها تسد كثير من النقص الذي يحصل في الذي حصل في المحاضرة.
إذا أحد عنده أسئلة يا أخوة.
لا عندهم ناسهم، أنا أسألهم إذا ما عندهم أنا بسألهم.
أحسن سلم مشترك نشوف
تفضل.